حائط مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان المؤمن القوي، وهي حلقة أسأل الله تعالى أن يودنا فيها بعلم من علمه وفقه من فقه وتأييد وتسديد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام المؤمنون الفضلاء، يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث أحبة الكرام يرسم جانبا من جوانب القوة في حياة كل مسلم، فالحديث أحبة الكرام يدفعنا دفعا أن نحرص على ما ينفعنا ونبتعد عن العجز والكسل ونتوكل على الله راضين بقضاء الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكنني في هذا الحديث أحبة الكرام أبين أن العقيدة إذا استقرت في قلوب أصحابها تدفعهم للنشاط وتدفعهم للإنتاج والعمل وتدفعهم للحماس وتدفعهم للبناء والتعمير، ما دامت استقرت العقيدة في قلوب أصحابها أحباب الكرام، فهي نشاط متواصل وعمل دؤوب وحماس لا يفتر. العقيدة أحبة الكرام هي قوة عظمى، نعم هي قوة عظمى، بها نحصل النصر، فالنصر لا يكون لا بقوة بدن ولا بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، إنما هو باستقرار العقيدة في القلوب، وهذا نلمسه من أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. على سبيل المثال في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة أصحاب رسول الله 3000 والمشركون في ذلك الوقت 200,000، سبحان ربي العظيم. بعض الناس قالوا لخالد: أين نلجأ وإلى من نلجأ؟ فبكى خالد وقال: إلى الله الملتجأ، إلى الله الملتجأ، فنصره الله تبارك وتعالى. إنها قوة العقيدة أحبة الكرام. صلاح الدين الأيوبي لما وجد بيت المقدس قد اغتصبه النصارى لم يقر له قرار، وهب مع جيش الإسلام والمسلمين مستعينين بالله. هل هي قوة أبدان؟ هل هي قوة عدد؟ هل هي قوة عدة؟ لا والله، إنما هي قوة العقيدة أحبة الكرام الأخيار المسلمون. الحبيب المصطفى في هذا المعنى يجلي هذه الحقيقة بقوله: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فالضعيف قوته ليست في بدنه، إنما قوته في قلبه، عندما يتوجه بذلك القلب إلى الله تعالى ويطلب من الله تعالى النصرة ويطلب من الله تبارك وتعالى الرزق، النصر والرزق يتنزل من عند الله تبارك أسماؤه بدعوات هؤلاء الضعاف. هم ضعاف في أبدانهم، أي نعم، وربما كانوا فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، ولكن قوتهم في قلوبهم، لو توجهوا بها إلى الله تبارك وتعالى لصب الله تعالى الأرزاق وصب الله تعالى النصر صبا صبا. لذلك أنا من فوق هذا المنبر الطاهر أنادي على الأمهات في البيوت والآباء والمرضى والزمنة أن يبتهلوا إلى الله تبارك وتعالى بقوة قلوبهم، أن يخمد ربنا الفتنة في مصر، وأن يحقن دماء المصريين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمعنا على قلب رجل واحد. ودعاؤكم إن شاء الله لا يرد، دعاؤكم بإذن الله سيتقبله العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. فلا تفطر ألسنتكم، مستعينين بالله عز وجل، موقنين بأن الله سيستجيب، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا سألتم الله فسلوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. نعم، إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. فيا الله يا الله، باسمك الأعظم نسألك أن تخمد نيران الفتنة في مصرنا وفي بلادنا، وأن تؤلب بين قلوبنا حكاما ومحكومين على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحباب الكرام، رجل العقيدة إذا تكلم كان واثقا من كلامه، رجل العقيدة إذا عمل كان واثقا من عمله، ثابتا على الجادة. إذا جادل وناقش فهو لا يجادل من أجل فحم الخصم، ولكنه يجادل جدال المطمئن الذي يبتغي الحكمة، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها. إذا فكر أيضا كان مطمئنا في فكره. ولكن أحبتي الكرام، في تعبير مختصر أبين أن قوة الإيمان هي العزيمة. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فالمؤمن القوي في إيمانه لا تردد عنده ولا يقبل أنصاف الحدود، أقول أكرر، لا تردد عنده ولا يقبل أنصاف الحلول، ولكنه يرى الحق واضحا، فإذا عزم على فعله لا ينثني. لأني تأملت أصحاب رسول الله، منهم صديق الأمة الأكبر لما تولى الخلافة بعد رسول الله، إن أول شيء فعله أمضى جيش أسامة ابن زيد، رغم أن عمره في ذلك الوقت 17 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قال له عمر: غير أسامة، إذا بقوة العزيمة تتجلى في فعل الصديق، قال: أنا لا أغير رجلا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنقض عقدا ولا لواء عقده الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. قال عمر: ولكن الأنصار غضبا. فقام الصديق وأمسك برأس عمر ولحيته وهزه هزا عنيفا، وقال له: ثكلتك أمك وعدمتك، أتريدني أن أغير رجلا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأنقض لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج عمر بن الخطاب، فلما استقبله الأنصار على الباب فقالوا: ماذا صنع الله بك؟ قال: امضوا جميعا، ثكلتكم أمهاتكم وعدمتكم، كفاني ما حدث لي بسببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن القوي هو قوي في عزمه، إذا عزم على خير لا يتردد، ولكن يمضي ما دام قد عقد العزم. أيها المسلمون عباد الله، أيضا أريد أن أبرز جانبا آخر من جوانب قوة الإيمان. هذا الجانب هو في مخالطة الناس. المؤمن القوي إذا خالط الناس يخالطهم في الحق، تحت قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول وأكرر: المؤمن القوي يخالط الناس في الخير، يخالط الناس في البر، يخالط الناس في الحق. أما إذا دعي إلى معصية الله وإذا دعي إلى خراب وشر نراه يتجنبهم، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، يقول أحدكم: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فلتحسنوا وإن أساءوا فلتتجنبوا إساءتهم. وهذا نداء لشبابنا، عندما يدعى الشباب إلى التخريب وإلى القتل، قتل الأبرياء، نقول لهم: يا شبابنا، مليون مرة من فوق هذا المكان قلنا لكم: ارجعوا للعلماء، ارجعوا إلى العلماء وسلوا العلماء واجسوا بين أيديهم، فإذا قال العالم بقول الله وقول رسوله لا يسعكم إلا أن تقولوا سمعا وطاعة. فإذا دعيت من غر منافق عميل يريد تدمير البلد ويريد الإحراق والقتل، إياك أن تستجيب له. نعم، إن الله تعالى لم يأمرنا أن نتعاون إلا في الخير، وأتمنى من الشباب أن يفهموا، وأتمنى من الشباب أن يعوا. لماذا لا نترك الحكومة تعمل وتنتج؟ لماذا كلما خطونا خطوة للإنتاج خرج شباب لا خلاق له، ولا علم عندهم ولا فقه عندهم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل سيف انتقامه على من حرضهم، فالشباب قلوبهم طاهرة وقلوبهم غضة، ولكن في الأمة منافقين، وفي الأمة عملاء، في الأمة منافقون وعملاء، عملاء لأعدائنا في خارج البلاد. فيا شباب، إذا عاوننا الناس وخالطنا الناس لابد أن نكون أقوياء في إيماننا، نخالطهم في الخير ونخالطهم في البر. أما إذا وجدنا المخالطة ستكون للخراب وتكون للتدمير، فلا نخالطهم، ولنعمل كما قال النبي المصطفى: إذا أساء الناس فلتتجنبوا إساءتهم. نعم، والله أسأل، ولعلها ساعة إجابة، أن يأخذ بنواصي شبابنا إلى طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أيضا جانب آخر من جوانب قوة الإيمان أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء في أمتي العريقة، ألا وهو المصارحة، القوة في المصارحة، بمعنى أنني أقول الحق ولا تأخذني في الله لومة لائم، لا أجامل على حساب الحق ولا أداهن، وما دمت أعرف الحق لابد أن أصدح به، رضي من رضي وسخط من سخط، لأنني بغيتي أحبتي الكرام أن أرضي العلي الأعلى فقط. قال النبي المصطفى: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضوان الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيا أيها المسلمون عباد الله، لابد أن نكون صرحاء في آرائنا، بمعنى أننا إذا رأينا التخريب والتدمير، ورأينا شبابا لا خلاق لهم، ورأينا شبابا يحركهم أعداء الإسلام في الظاهر والخارج، أتمنى من كل إعلامي أن يقول لله كلمة، أتمنى من كل إعلامي أعطاه الله تعالى كرسيا في الفضائيات أن يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لا يداهن، لا يداهن ولا يجامل من أجل حفنة من الأموال، فإن الله سائله. أصحاب الريادة وأصحاب التربية وأصحاب القيادة، قولوا للشباب كلمة لله عز وجل، وكونوا صرحاء في آرائكم. يا علماء التربية، يا أصحاب الريادة، يا أصحاب القيادة، أيها الإعلاميون، أنتم أعطاكم الله تعالى الكلمة، فإياكم أن تقلبوا المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر، واعلموا أن الله تعالى سائلكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا جانب آخر من جوانب القوة، نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقوة الإيمان تدفعنا من خلال أننا لا نخاف في الله لومة لائم أن نقول كلمة لله، نأمر بالمعروف ونهنها عن المنكر لأننا أمة دعوة، لابد أن يكون لنا إيجابية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عندما نرى المنكرات وعندما نرى شبابا لا خلاق لهم، لا عمل لهم إتل التخريب والتدمير، لماذا نكتم كلمة الحق؟ لماذا لا نقول لله تعالى كلمة؟ لماذا لا نأمر بالمعروف؟ إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ الحبيب محمد من مطروح، السلام عليكم.
محمد عبد السيد من مطروح.
يا مرحبا الأخ محمد.
يعني أولا أنا أحيي حضرتك للجرأة، يعني الجراءة الطيبة جدا في يعني الغيرة، يعني أنا يعني أشعر بغيرة حضرتك على الوطن.
أكرمك الله وعزك.
في سؤال هام للغاية، وأنا طبعا راجل يمكن أعمل في الإعلام. عندما يعني صدر قانون يعني مجلس الشورى مؤخرا بضرورة حصول العضو البرلمان على البدلات والحوافز والمرتبات الخاصة به في عمله قبل أثناء مدة نيابة مجلس الشعب، وسألت شيخا كبيرا عن مدى شرعية هذا فقال يجب أن تضع له الدولة حد الكفاية، وسألت سؤال آخر ألم يكن الأجدى أن يكون حد الكفاية للرعية وليس للراعي، فللأسف هذا الشيخ يعني للأسف يعني هرب من السؤال. أنا عايز أسأل يعني إذا كان هذا الرجل كان مدرسا فيصرف علاوة أو يصرف مكافأة الامتحانات، وإذا كان في الطب يصرف بدل مخاطر، وإذا كان طيارا يصرف بدل طيران، ويقعد بدل سفر من وظيفته وبدل سفر من مجلس الشعب، وبدل غذاء هنا وبدل غذاء هناك، وبالتالي يحصل على متحصلات من الناحيتين. ألم يكن هذا يعني مخالف للشريعة أن يضع هذا مجلس الشورى أول قانون له بدل ما يضعه في سبيل التكافل الاجتماعي أو المساواة أو العدالة الاجتماعية، سيان تحقيق مبدأ ديمقراطية، مبدأ مركزية، أي مبدأ على وجه الأرض، وهم يضعوا لنفسهم المميزات ولمجلس النواب القادم، ويصرف بدلات أو مرتبات كثيرة جدا، وخاصة إذا كان في الجيش مثلا يأخذ بدل جهود إضافية يصرفها هو ليس له جهود إضافية. أنا عايز إجابة صريحة وشافية من حضرتك، مدى حرمة هذا أو شرعية هذا الذي قننه أو قننوه أعضاء مجلس الشورى لأنفسهم ولمجلس النواب القادم؟ هل هذا حلال أم هذا حرام؟ أو هل حد الكفاية يحق له هو يكون حد كفاية؟ وطبعا ليس كفاية، ده أكثر من كفاية، ولا يحق له أن يصدر قانونا لكفاية الرعية. وأشكركم.
جزاك الله خيرا على هذه المداخلة أخي الحبيب الفاضل. وأنا في الحقيقة لما أطلع على قرار مجلس الشعب الخاص بهذه الحوافز، ولكن الحلال بين والحرام بين. الإنسان إذا أخذ مالا ليس من حقه فمعلوم أنه حرام، فإن أخذ بدلات ومكافآت لم يقدم مكانها إنتاج وعمل فهذا مال حرام، والحلال بين والحرام بين، نعرفه بالفطرة. نعم، يعني أنا أخذت مالا لم أعمل عملا ولم أنتج إنتاجا، وربما أخذت حق غيري، وأنا يعني إن شاء الله ظني في ربي أن الأيام المقبلة ستحد من هذا الظلم والحق سيعود إلى مستحقه بإذن الله رب العالمين. هذا أملي في الله رب العالمين. معنا أخي الحبيب أبو مهند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطبت وطاب سعيك ومن شاك وطاب وقت من الجنة.
يا مرحبا بأبي مهند.
يعني ينفع أن تصارن للدرجة ده يا شيخ؟
نعم.
تصارن كل ده والله عشان أكلم حضرتك.
أكرمك الله وأعزك.
ربنا والله العظيم وحشني. والله العظيم.
أسأل الله أن يجعل صبرك في سجل أعمالك.
بالله عليك.
ما يشتقنا إليك أبو مهند.
ربنا يعزك يا حبيبي. والله أنا اشتقت إليك والله وأزرني على تقصيري.
أكرمك الله.
واستسمح حضرتك انا عايز تليفون سيادتك والله بعد اذن حضرتك يعني
ان شاء الله الاحباب بسهوله ويسر يعطوناك رقم الهاتف باذن الله الاحباب في الكنترول. الحاجه سناء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
يا رب.
اللهم نضر وجوهنا بحسن الخلق وجمال الطاعه وسماحة العفو
يا رب.
واجعلنا
يا رب.
من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة برحمتك لا بأعمالنا. اللهم
يا
آمين.
رب. اللهم آمين.
ممكن أعمل مشاركة؟
تفضلي يا حاجة سناء.
عايز أقول بفضل الله لا يكون المؤمن قويا متينا إلا إذا كان الصبر على الطاعات قبل الابتلاءات، لأن الطاعة وحلاوة الإيمان هي المحرك والوقود والبنزين لمزيد من الطاعات والصمود على الصعوبات والابتلاءات. والطريق المستقيم هو السبيل بمنهج خير المرسلين ومن هو على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وأيضا إقامة الدين ولا يقوم إلا على أساس متين وهي العقيدة القوية الراسخة التي تتحمل الفتن والشبهات، ثم البناء الذي يعلو بالطاعات حتى نكون فاعليين في الفردوس الأعلى مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والمنهج مليء بالخيرات في كل اتجاهات، فهل من متدبر عامل صابر راض شاكر؟ فوالله لن تكون إلا البشريات، ويكون مزيد من الحمد والشكر والاستغفار والصلاة على الحبيب ومعظم الطاعات، ثم الاستمتاع بصدق ومتانة هذا الدين على أرض الواقع في كل السبل والاتجاهات، ونزداد يقينا فوق اليقين، ونقول حقا وصدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الكل في هذا الوقت العصيب مزيد من البذل والعطاء والعمل والبناء، وهدفنا الأساسي وضع بذرة التمكين لشرع الله القوي المتين، سواء عاد الخير علينا أو على أولادنا وأحفادنا، فالله لا تضيع عنده حقوق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فلوجه الله العظيم كفانا كلام كثير، فلن يتأتى التمكين بين عشية وضحاها، بل نزيد من الجهد والصبر وعلو الهمة وقوة الإرادة، وهذا كل وغيره لابد أن يكون تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله وابتغاء الأجر من الله، فإن صدقت نيتك سيعينك الله عونا طيبا تعجب أنت منه بل وتسعد، وستزيد الأعمال الطيبات وهكذا، ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فاللهم اجعلنا جميعا منهم يا كريم يا قريب يا مجيب، وجزاكم الله خيرا.
أشكرك حاج سناء على هذه المداخلة. ومعنا الأخت الفاضلة أميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخنا، يا ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك.
وأنت كذلك أخت أميرة.
والله يا شيخ يعني نفسنا بتصفى كده لما نسمع حضرتك، يعني بيبقى بحس إنه برنامج المفروض يتسمى بهدوء، يعني ده البرنامج فعلا بيتسمى كده، لا بنحس بهدوء وسكينة، وربنا يبارك لك يا رب.
أكرمك الله وأعزك يا
أستاذ. وبيخرجنا من اللي احنا فيه. عايز أقول لحضرتك يا شيخ يعني إيه اللي بيحصل ده، يعني جبهة إنقاذ مصر لما قالت قبل يوم 25 النهاردة قالت ان يوم 25 هيبقى فيه مفاجآت، وفعلا يا شيخ يعني احنا شفنا النهاردة المفاجآت بالفعل، حرق وتدمير وخراب. هل دلوقتي دكتور محمد مرسي ممكن يسيب الناس اللي قالت كده؟ يعني دكتور محمد مرسي لو سابهم دلوقتي يبقى حقهم بعد كده يعمل اللي هم عايزينه. انا بطلب من الدكتور محمد مرسي الشدة شوية. انا عارفة ان الراجل بيعمل بعقلانية، الراجل مش عايز يرجعنا الايام مبارك، الراجل مش عايز يرجعنا ان ضابط شرطه يقابل مثلا اخوه يضربه على قفاه وياخده غصب عنه وياخد منه البطاقه ويشتمه. انا عارفه الراجل عايز كده، بس للاسف في فئه كبيره جدا من الشعب المصري مش فاهمه الموضوع ده، مش فاهمه ان الدكتور محمد مرسي عايز يعيشنا في حريه، الحريه اللي بجد المنضبطه بضوابط الشرع، مش عايز تعرفنا ان الشرطه لازم تحترم المواطن المصري وتعزه. فانا عايز اقول لحضرتك ان لازم الدكتور محمد موسى يبقى فيه شده شويه، دول ما ينفعش معاهم مصيبه. والله والله يا دكتور محمد موسى انت طيب قوي، دي ما تنفعش مع الناس دي، ديت ناس زي البلوك بلاك دول، القمه السوداء اللي مسمين نفسهم كده، عاملين النهارده يخرجوا يا شيخنا ويقولوا على مسؤوليتنا، على مسؤوليتنا ونسيبهم؟ ما ينفعش نسيبهم، ان سبناهم هيعملوا اكتر من كده، زي احداث الاتحاديه لما سبناهم لما قتلوا يا عيني ربنا يرحمهم يا رب العشرة اللي من الاخوان، وتاني يوم خرجوهم، يعني هم ماسكينهم هم بيقتلوا، تاني يوم القضاء خرجهم. طبعا لازم يعملوا حاجه ثانيه. يعني انا مثلا لو قتلت حد والقضاء سابني او الحكومه ما حاسبتنيش او الرئيس ما حاسبنيش، تاني يوم هقتل حد تاني. فاحنا عايزين شده شويه من الدكتور محمد مرسي، وعايز اقول ربنا يحفظ الشرطه والجيش. الشرطه اللي النهارده كانت واقفه والبلطجيه عمالين يضربوها، هم واقفين مش راضيين يحركوا صباع من صوابعهم ولا راضيين يحركوا طوبه يضربوها قدامهم، عشان واخدين اوامر بضبط النفس. لحد امتى هنضبط النفس؟ ويجي واحد يقتحم مركز شرطه او يقتحم حاجه والضابط يدافع عن نفسه؟ نرفض طبعا العدوان. الضابط تيجي يدافع عن نفسه يقوله الضابط البلطجي، الضابط الحرام، احبسوا الضابط، ضباط الفلول. هو طبعا في ضباط شرفاء كتير جدا. فاحنا يا شيخ بالله عليك انا بطالب الدكتور محمد مرسي بالشده شويه، والتعامل مع جبهه خراب مصر بالشده شويه، ويجيبهم يحاسبهم يقول لهم انتوا قلتوا في مفاجات، في حصلت فعلا مفاجات وخراب ودمار، تعالوا انتوا اللي قلتوا كده، تعالوا تحاسبوا، يحاسب الناس دي. يا دكتور محمد مرسي بالله عليك وقدم بلاغات في الناس دي، بالله عليكم حاسبوهم. وانا عايز اقول لازم نبني يا شيخ، نبني بقى ونعمل، بدل ما احنا عمال نخرب. البورصه بكره تبقى في النازل، والنهارده في السويس كام حريقه، وهنا كام حريقه، وهنا كام حريقه. بالله عليك يا شيخ ادعي لمصر ان ربنا يحميها من اللي بيخربوا فيها الناس اللي فعلا عايزين يدمروها، زي الجزائر كان فيها برضك جبهه انقاذ الجزائر وخربوا الجزائر وبقى فيها المليون شهيد. فاحنا مش عايزين يحصل كده في مصر، مش عايزين. وعايزه ابلغهم بحاجه، ان قريبا ان شاء الله تحصل ثوره اسلاميه، عايزه انبههم للموضوع ده. احنا عمالين نسكت ونكتم في قلبنا ونقول ان احنا مسلمين وكويسين، هتخرج ثوره اسلاميه وهتبقى خراب عليكم، بس مش خراب بالاسلحه، وهنبقى مسلمين بردك. وعايزه اقول لكم احذروا الشعب المصري البسيط الفقير اللي عايز الامان. وبالله عليك يا شيخ ادعي لسوريا وادعي لمصر وادعي الدول العربيه، ربنا يبارك لك وجزاكم الله خير واسف على الاطاله.
الله يبارك فيك يا اخت اميره. انا بصراحه لن اتدخل بتعليق في مداخلتك، ولعل صوتك يصل إلى المسؤولين، ولكن أسأل الله باسمه الأعظم ولعلها سعت إجابة أن يخمد نيران الفتنة في بلادنا، ويقر أعيننا جميعا بحركة عجلة الإنتاج والعمل، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ الحبيب جمال،
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله هم كلمتين بس من فضلك.
اتفضل.
والله أنا عايز البلد بتعيد، عايز النظام القديم كله يتعدل في ميدان عام يا فندم.
نعم.
عايز البلد تعيد النظام كله الفاسد يتعدل في ميدان عام.
النظام الفاسد يتعدل في ميدان عام.
أيوة.
انت
بتحصل... أيوة. انا عايز البلد تهدى، انا خايف على مصر، انا مقيم في السعودية وخايف على مصر.
نعم.
وجزاك الله كل خير.
وجزاك مثل اخي الحبيب الفاضل، مدام هناك قانون وهناك قضاء يعني نتوخى فيهم العدل، ان شاء الله سيف انتقام الله سينزل على الظالمين. ومعانا الاخ الحبيب ابو عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ ايمن، يا اهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم.
وجزاك مثل شيخ ايمن، يا اهلا وسهلا.
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الاوقات في موازين حسناتكم، انه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم
حقيقة انا لي نداء على هؤلاء الذين يتظاهرون في الميادين، ولي رسالة أوجهها للقائمين على الأمور في بلادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدهم للخير والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النداء الذي أوجهه لهؤلاء، أقول لهم أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، هل نحن نستحق أن نكون أمة كريمة طيبة كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا أمة وسطا، فقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هل نحن نستحق هذه المرتبة ونحن نستخدم الجهالات ونحن نستخدم الاعتداء على الآخر ونحن نستخدم إزهاق الأرواح بالباطل ونحن نستخدم سفك الدماء ونحن نستخدم أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا وأنت يا أخي وأنت يا أختي نستحق أن نكون شهداء على الأمم يوم القيامة؟ هل نحن نستحق ذلك لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ وهل نحن نستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لماذا نحن خير أمة أخرجت للناس؟ هل لأننا نتظاهر أمام المقرات ونحرق المقرات ونذهق الأرواح ونسفك الدماء؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهرنا عن المنكر. أين أمرنا بالمعروف وأين فعلنا للمعروف وتنهرنا عن المنكر وتؤمنون بالله؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى لنا بعد ذلك بعد أن قال وتؤمنون بالله، قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فرسالتي وندائي لجميع هؤلاء يجب أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون على قدر هذه المسؤولية العظيمة أن نكون شهداء على الأمم يوم القيامة. وأما الرسالة حتى لا أطيل، أريد أن أقول للقائمين على حكم هذه البلاد لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر. لابد علينا أن نتخذ الحكمة نبراسا لنا، والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها الحلم والعلم والأناء، وأضدادها ومعاول هدمها الطيش والجهل والعجلة. لابد علينا أن نأخذ بهذا. وأختم بكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال والله لا أدع أحدا يظلم أحدا إلا وضعت خده على التراب ثم وضعت قدمي على خده الآخر حتى يزعن للحق ويرد المظالم، ثم أنا بعد ذلك أضع خدي على التراب لأهل الكفاف ولأهل العفاف. فكونوا أيتها القيادة العظيمة الكريمة، كونوا كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا نكن صلبا فنكسر ولا لينا فنعصر. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ أيمن على هذه المداخلة القيمة المفعمة بالعلم، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك وأن ينفع بدعوتك. ومعنا الأخت الفاضلة أم مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله.
وأنت كذلك أم مصطفى.
صراحة يعني صراحة يا شيخ عظيم، يعني ربنا يجزاك خير، لأن احنا دلوقتي قلوبنا بجد تعبت، عايزين بجد علم، لأن احنا تعبنا من السياسة وتعبنا من الكلام وتعبنا من الحوارات. احنا عايزين بالفعل نتقرب ربنا سبحانه وتعالى، لأن احنا بالفعل ما هو ده الحل على فكرة، هو ده الحل ان احنا بالفعل كلنا نرجع، لأن احنا أنفسنا يا شيخ بالفعل ما بقيش كويسة. احنا عايزين نرجع. وبعدين أنا يعني معلش يا شيخ أنا عايزكم برضو، احنا عايزين الكلام اللي هو الكلام ده برضك ده، لأن احنا بالفعل محتاجين نسمع بالفعل، متعبنا من السياسة. جزاك الله خيرا.
وجزاك مثل أخت الكريمة، ربنا يقر عينك باستقرار الأمن في البلاد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير. أحبابي الكرام، رأيتم المداخلات كلها ينبض قلبها مع موضوع درسنا. المؤمن القوي لا يترك المنكر، ولكنه لابد أن يغضب من أجل الله عز وجل، لابد أن يعظ، لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وحي الله الشيخ أيمن أكرمه الله وأعزه عندما حث على الأمر والدعوة وبين أننا كنا خير أمة لأننا نقوم بالإيجابية بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. النبي المصطفى هو الذي قال لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم هؤلاء الذين ظلموا وبالليل والنهار يدمروا في البلد ويخططوا لتخريبها لابد أن يؤخذ على أيديهم. وأنا أحيي هؤلاء الذين تألموا وغاروا ومن حقهم أن يتألموا ومن حقهم أن يغاروا. وما دام المفسد أحبة الكرام قد أفسد ويريد التدمير والتخريب لابد أن يضرب بقبضة من حديد. نعم اللين يكون في موضعه والشدة تكون في موضعها. إذا كنت ذا قلب رحيم فلتقص أحيانا على من ترحمه. قاسى ليزدجروا. نعم فلابد من الشدة على هؤلاء الذين يفكرون بالليل والنهار في تدمير هذا البلد. إن الفقراء والمساكين والزمن وكل أهل الصلاح في البلد يريدون الاستقرار والأمن، وهؤلاء لا يريدون استقرارا ولا يريدون أمنا، ولكن والله أنا على يقين أنهم إلى زوال، والله أنا على يقين أنهم إلى اضمحلال، والله أنا على يقين أنهم إلى فناء وإلى عدم بقاء، لأنهم زبد والزبد يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه الأرض الله تعالى لم يجعلها لأهل الفساد والإفساد، إن الأرض لله، إن الله تباركت أسماؤه جعلها لعباده الصالحين ولن يرثها إلا عباد الله الصالحين. فهؤلاء المفسدين مهما أفسدوا أنا أحذرهم من قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وأحذرهم من قول الله تعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أحذرهم بأن الله له سطوات وله نقمات ما هي من الظالمين ببعيد. والحمد لله الله تعالى كشف سترهم للعام والخاص وسقطوا من قلوب الناس وسقطوا من أعين الناس. وأنا أناديهم من فوق منبر رسول الله من تلكم القناة المرموقة قناة الرحمة أن يراجعوا حساباتهم مع الله تبارك أسماؤه، ولكنني ما زلت أنادي على أهل الصلاح فينا ألا يكفوا عن الإيجابية ولا يكفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحبتي الكرام، أيضا هناك قوة في ضبط النفس، هناك قوة في ضبط النفس، وأنا أريد من فوق هذا المكان الطاهر أقول إن رئيس البلد والحكومة ترى من الأمور ما لا نراها أحبة الكرام، وهم لهم مشورة وهم لا يحركون قدما عن قدم إلا بعلم وبمشورة وبروية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم. نعم وأنا أحيي الدكتور عائد القرني عندما سمعته قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة نادى على الرئيس محمد مرسي وقال كن على حلمك، كن على طريقتك في تعاملك مع شعبك. نعم فمسألة ضبط النفس وعدم الانتقام هو مطلب إسلامي، ولكن أضم صوتي لإخواني الذين طلبوا الشدة على الظلمة والمخربين. نعم لابد أن يكون هناك شدة على الظلمة وعلى المخربين حتى نردعهم، لأن شدة الحاكم تردع الظالم وتردع المجرم، فالشدة لابد أن تكون في محلها. أحبة الكرام، ولكن نداء للشباب، هناك قوة في ضبط النفس تنشأ من الصفات الحميدة. نعم يعني كعدم الرضا بالظلم، كالعزة عزة النفس، كالعفة عفة النفس، والاستقامة على الجادة. وديننا الإسلامي هو دين خلق. النبي المصطفى لخص رسالة الإسلام بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم فأنا أتمنى من الشباب أن يتعلموا ضبط النفس واعلموا أنه والله ما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. أقول أكرر، والله ما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. الله تباركت أسماؤه في قضية ضبط النفس قال والكاظمين الغيظ. ولقد أعجبني ما قاله المفسر ابن عاشور، قال الكاظمين الغيظ أتت من كظم القربة، يعني القربة امتلأت بالماء فأتينا بالوكاء فكظمنا الوكاء حتى لا تفر نقطة من القربة. اسحب هذا المعنى على الرجل الذي يظلم ويصبر، يظلم ويصبر حتى امتلأ غيظا والشيطان أتاه ليستجمع قواه ليرد اللطمة مليون لطمة، ولكن النداء يأتيه من الله ويقول والكاظمين الغيظ. ثم بعدها قال والعافين عن الناس، يعني ما دمت كظمت غيظي لابد أن أعفو. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي الذين يحسنون لمن أساء إليهم. ولئن كان أكرم الناس من أعطى من حرمه فإن أحلم الناس من عفى عمن ظلمه. أقول وأكرر، لئن كان أكرم الناس من أعطى من حرمه فإن أحلم الناس من عفى عمن ظلمه. إننا من أتباع نبي علم الدنيا كلها ضبط النفس صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون ماذا صنع هذا المجرم عبد الله بن أبي بن سلول في رسول الله؟ شتمه وسبه وقال ليخرجن الأعز منها الأزل، واتهم أم المؤمنين بالزنا، وكان لا يترك الإسلام بل كان يضرب ضربات قاتلة لتدمير الإسلام، وكان يحلم بالليل والنهار أن يقتل رسول الله ولا يكون للإسلام وجود في المعمورة، ولكن الله تعالى خزله وانتشر الدين فمات كمدا. ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن أبي قد مات أريدك أن تعفو عنه، قال عفوت عنه. قال يا رسول الله أريد أن تخلع بردك لأكفن فيه أبي، فخلع النبي برده وأعطاه لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. ثم قال له يا رسول الله أنا أريدك أن تأتي فتصلي على أبي لتستمطر الرحمات من الله تعالى عليه، فتقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فقام عمر وأمسك بثوب رسول الله وقال يا رسول الله أتصلي على هذا؟ إنه قال في يوم كذا كذا وفعل في يوم كذا كذا. فابتسم النبي المصطفى وقال خل عني يا عمر، إن الله تعالى خيرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولكنني اليوم سأستغفر له 70 و70 و70. ووقف النبي المصطفى ووفى، وما أطال صلاة الجنازة على أحد كإطالته صلاة الجنازة على هذا المنافق المجرم، ولكن نزل قول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فأنا أتمنى من الشباب أن يضبطوا أنفسهم، لا داعي أبدا أن يسفك مسلم دم مسلم. لصالح من هؤلاء الذين قتلوا؟ لصالح من؟ إنه لصالح أعدائنا الذين يبتسمون سعادة لأن مسلما سفك دمه ظلما وعدوانا. ومن علامات الساعة أن يقتل الرجل لا يدري لماذا قتل، والمقتول لا يدري لماذا قتل. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. بل قال عبد الله بن عمر عندما نظر إلى الكعبة ما أعظم حرمتك، ولكن دم المسلم أعظم عند الله تعالى حرمة منك. فلا بد أن نعرف حرمة الدماء أيها المسلمون. والله لو كان كافر، إن النبي المصطفى هو الذي قال من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل، ولو كان المقتول كافرا. فلا بد أن نضبط أنفسنا ولا نبادل جهلا بجهل ولا سفها بسفه أيها المسلمون عباد الله. أيضا من قوة الإيمان ضبط النفس على الصبر على الفقر وشظف العيش وامتحانات الله تعالى المؤلمة. والله يا مسلمون إننا نرى بعض الفقراء ربما يجد قوته الضروري بشق الأنفس، ولكن نجد عفة نفس عجيبة إذا سألناه عن حاله يقول أنا في نعمة. نعم، وأنا إن مدحت أهل العفة فيكم لن أجد فيكم مثل أصحاب رسول الله أبدا أحبة الكرام، والله لقد طلت الدمعة من عيني وأنا أطلع على صحابي كان مع الحبيب المصطفى في المسجد يصلي، فإذا انتهى من صلاته أسرع بالخروج من المسجد. لماذا أسرع؟ لأن زوجته تنتظره ليخلع لها ثيابه فتصلي فرض الله تعالى فيه. فلما رآه النبي المصطفى يسرع بالخروج من المسجد سأله، قال يا حبيب القلوب أنا ليس عندي أنا وامرأتي إلا هذا الثوب أصلي معك فيه، وامرأتي الآن تنتظرني لأخلع لها ثوبي. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وصرف له ثوبا من بيت المال، فأخذ الرجل الثوب وانطلق إلى امرأته وقال خذي هذا الثوب أنت لن تنتظريني بعد اليوم. فقالت ومن أين أتيت بهذا الثوب؟ قال لما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالخروج من المسجد سألني فقلت له كيت وكيت. قالت أذهبت فشكوت الله تعالى لحبيبه ومصطفاه؟ اذهب فأعطي هذا الثوب إلى رسول الله فليعطيه رسول الله إلى من هو أحوج إليه منا. أرأيتم عفة نفس وعزة نفس كأصحاب رسول الله والصحابيات الطاهرات؟ كانوا لا يشكون حالهم إلا لله، وكانوا يعملون بقول النبي المصطفى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، أيضا من قوة الإيمان قول الحبيب المصطفى استعن بالله ولا تعجز، ودي صورة أخرى من صور القوة في حياة المسلم. نعم، استعن بالله ولا تعجز، هذه الكلمة أتمنى أن نفهمها ونعيها، لأن بعض الناس أمام المشاكل والأحداث يكونوا سلبيين. هو أي نعم يقول قدر الله وما شاء فعل، ولكن من غير أن يأخذ بأي سبب. النبي المصطفى هو الذي قال استعن بالله ولا تعجز، يعني خذ بكل الأسباب والاحتياطات التي تواجه بها مشكلتك، لا تعجز عن أخذ سبب، لا تتوانى في طرق باب من أبواب حل المشاكل، بقدر ما تستطيع ابذل ما تستطيعه، أريدك أن تبذل ما تستطيعه واترك الباقي على الله متوكلا على الله، لأن التوكل على الله يا مسلمون إنما هو معصوب بالأخذ بالأسباب. فالرجل الذي يواجه المشاكل بسلبية من غير أن يكون له أسباب وجهد ويسأل أهل الذكر، وإذا كان في يده شيئا يقدمه فليقدمه، نجد من بيننا من هو سلبي يقول قدر الله وما شاء فعل، ولكن هذه كلمة هي حق أريد بها باطل. أنت واجهت المشاكل بسلبية، أين بصمتك؟ أين حركتك؟ خذ بكل الجهد وكثف الجهود لمواجهة المشكلة، وإذا بذلت ما عندك بعد ذلك قل قدر الله وما شاء فعل، وهذا ما قاله النبي المصطفى. وإذا أصابه شيء، إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولكن هذه الكلمة لا تقال إلا بعد أن نأخذ بالأسباب أحبابي الكرام. ومن أعظم المصائب العجز والكسل والجبن، والنبي المصطفى علمنا أن نتعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأمراض، فقال النبي المصطفى معلما أصحابه أن يقولوا في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، فهذا الحديث يعطينا ثقة في الله جل وعلا، ويجعلنا نستشعر ما قاله الأنبياء والرسل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أنا عايز أختصر درس الليلة وأقول جماع القوة في عزيمة النفس، الإقدام على الحق، العزم على الأمر بالمعروف، الصبر على الأذى في الدعوة، احتمال المشاق، الاستبار على سائر المفروضات، والله الله لو شفعنا المفروضات بالنوافل التي دربنا عليها سيد البريات صلى الله عليه وسلم. القوة دأب في طلب الخير، وهي بعد ذلك قوة في القيام بمهمة الاستخلاف واستعمار الأرض كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فيا مسلمون، يا مسلمون اتقوا الله وخذوا بعزائم الأمور واعتصموا بالله وتوكلوا عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بإخماد الفتنة في بلادنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذه الليلة بعنوان المؤمن القوي، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه، وأشكر حضراتكم لحسن متابعتكم، وأشكر إخواني وأخواتي الذين داخلون بمداخلات قيمة سعدت بها، ولمست منهم الغيرة على دينهم ثم على بلادهم، سائلا ربي أن يقر أعينهم بإخماد نيران الفتنة في بلادنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أحبابي الكرام، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن